بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد، إن أدركت قائم آل محمد نصرته. وين في المستحبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مستحبات غسل الجنابة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد ذكر العلماء رضوان الله تعالى عليهم، نسأل الله أن يحفظ الموجودين وأن يرحم الماضين ونهدي لهم ثواب الفاتحة. أنه قبل غسل الجنابة يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، واضح؟ وإمرار اليد على ما تناله من الجسد، هذا أيضا مستحب. بعض المواضع الماء لا يصل إليها إلا بالإمرار، هذا واجب. إذا فرضنا أنه الماء لا يصل إلا بالتخليل يجب، لكن بعض المواضع من البدن سيصل إليها الماء، وضعت يدي أم لم أضع، الأماكن التي يصل إليها الماء يستحب أن أوصل إليها الماء بيدي، هذا موضع الاستحباب. ها؟ وإمرار اليد على ما تناله من الجسد. ليش حط على ما تناله؟ لأن إمرار اليد على ما لا تناله يتعين، من باب المقدمة يتعين. إذن المستحب هو إمرار اليد على ما تناله من الجسد، خصوصا في الترتيب، بل ينبغي التأكيد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج للتخليل ونزع الخاتم والاستبراء بالبول قبل الغسل. إذن إمرار اليد على ما تناها يعني إمرار اليد على ما تناله من الجسد، يعني المكان اللي تقدر توصل له. أكو أماكن بعد ما تقدر توصل له، الموضوع صار واضح. والاستبراء بالباول قبل الغسل هذا مستحب. المسألة التي بعدها 98 بعد 100، الاستبراء بالباول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل عدل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهرا، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك وبغير عدم بقاء شيء من المني في المجرى. اللهم صل على محمد. المسألة واضحة. الاستبراء عندنا على قسمين، استبراء بعد البول واستبراء بعد الجنابة. الاستبراء بعد البول بالخرطات، وإذا عملت الخرطات طلع بلل مشتبه تحكم بطهارته، إذا ما عملت الخرطات خرج بلل مشتبه يكون بحكم البول. الآن أما الاستبراء عن الجنابة فبالبول، يعني لو عملت الخرطات لا يكفي استبراء عن الجنابة. فالاستبراء عن الجنابة بالباول، شنو الفائدة؟ فائدة هو هذا، لو أن مؤمنا أجنبي ولم يبل طهر الموضع واغتسل وصلى، بعد الصلاة رأى بلل مشتبه، غسله صحيح وصلاته صحيحة، ويجب أن يغتسل، لأن البلل المشتبه بحكم المني ظاهرا، لأنه في الواقع احتمال مو مني، احتمال مو مني، احتمال أنه كذا أحد السوائل هذه العادي، فهو تعبدا. واضح المسألة؟ من لم يبل وخرج منه بلل مشتبه يحكم بأنه ماني بحكم الماني، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من الماني في المجرى. أحيانا الإنسان عن طريق الخرطات أو عن طريق التنحنح أو عن طريق طول المدة حصل عنده جزم أن المجرى خالي من الماء، حصل هذا العلم الذي حصل عنده يكفي بعد، كأنه تبول. فإذا حصل عنده العلم بخلو المجرى وبعد ما حصل عنده العلم خرج بلل مشتبه أيضا لا شيء عليه، فكأنه عندك موردان، التعبد والعلم، التعبد بالباول، يعني إذا بلت خلاص، حتى لو بعد الباول احتملت بقاء شيء من المني، هذا تعبدان. إذا بلت وخرج بلل مشتبه لا يجب عليك شيء. والمورد الثاني، لو حصل عندك جازم بأن المجرى خالي، تقول من أين حصل هذا العلم؟ يحصل العلم إما بأسبابه الطبيعية، إما بقيت مدة، أو عن طريق الخرطات، أو عن طريق أشعش، مدري إنه العلم صفة واقعية تكوينية لها أسبابها، لها أسبابها. أجل ما يجينا السؤال، أجل متى إذا خرج بلل مشتبه يجب أن أغتسل؟ لا تقول يجب أن أعيد الغوص، لأن غسلك الأول صحيح والصلاة اللي صليت بها صحيحة. سؤال، متى يجب أن أغتسل مرة أخرى إذا خرج بلل مشتبه؟ نقول إذا انتفى أمران، إذا انتفى الأمر الأول أنه شنو أنت ما بلت، وانتفى الثاني شنو؟ ما علمت بخلو المجرى من الماء. صار واضح؟ المسألة 99 بعد 100، إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبل الغسل لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المين مع الباول. من احتمال هنا شخص أجنب ولم يبل، يعني ما عمل بالاستبراء واغتسل، إذا اغتسل وخرج بلل مشتبه خذ واضح يعيد الغسل، هذا مكلف آخر لشنو؟ أجنبه لم يبل اغتسل باله علم بخروج الباول، مع علمه وجزمه بخروج البول احتمل أنه خرج شيء مع البول غير البول، لكن بنحو الاحتمال، هذا الاحتمال لا يضر، يعني ما يغير شيء، يعني ليس عليك شيء. واضح؟ إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المن. المسألة الأخرى، مسألة 200، مسألة خلافية بين العلماء، اللهم صل على محمد وعلى محمد. مؤمن افرض أجنب سوى الخرطات وبال استبرأ واغتسل ثم خرج منه سائل وجزم أنه إما بول أو من، إما بول أو من. هذه المسألة خلافية ولطيفة جدا. المؤمن في وضعه الطبيعي إذا خرج باول عليه بول بعد يطهر من حدث الباب، وإذا خرج ماني يغتسل، وإذا خرج بلل مشتبه قطع إما باول وإما ماني. زين، هذا خلاف بينهم. بعضهم يجري قاعدة اللي مرت علينا، الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، هذا علم إجمالي، علم إجمالي. وعندك بعد حدث مردد بين البول وبين الماني، فيكون تجمع بين الوضوء وبين الغسل بعد خلاص. زين، لأنه إما باول فيجب الوضوء، وإما جنابة فيجب الغسل، فيكون عندنا علم إجمالي مردد وأطرافه كذا. بعضهم عنده تفصيل، مثلا السيد الخوئي رحمه الله يقول المكلف على قسمين، مكلف هذا اللي صدر من بلل مشتبه بين البول والمني، كلامنا ترى هذا عنوان مسألتنا، مكلف صدر منه بلل مشتبه بين البول وبين المني، هذا المكلف على قسمين، مكلف قبل هالحالة كان محدثا بالأصغار، كان نايم حدث أصغر، جلس من النوم فرأى بلل مشتبه وجزم أنه إما باول، مو أنه احتمال مذي مذي وذي، لا لا لا، إما باول وإما مني. السيد أخوي يقول له ما دمت جازم بالحدث الأصغر، أنت جازم بالحدث الأصغر، كنت تقعد من النوم خلاص، يعني أنت تعلم بأن الوضوء رافع لحدثك وتشك في الجنابة، فعليك فقط فقط. فأيها المكلف، ترى ها عنوان مسألتنا، خرج بلل مشتبه بين أمرين إما بول أو من، هذا العنوان، هذا له نقسم المكلف تحته إلى قسمين. مكلف عنده حدث أصغر لم يتطهر منه، ومكلف ما عنده حدث أصغر. المكلف اللي عنده حدث أصغر شو مثل؟ قال وأنا قاعد من النوم حصل عندي ورأيت البلل المشتبه، أو قال لتوني داخل الحمام وفي الحمام بلت بعد البول، بعد البول ما توضيت، بعد البول طلع سائل جزمت أنه إما بول وإما هذا، نقول له أنت فقط تكتفي بال. الصورة الثانية عند السيد الخوئي قال لا، أنا قعدت من النوم وتوضيت، يعني الحدث الأصغر شنو؟ ارتفع، أو دخلت الحمام وبعد ما دخلت الحمام طلعت وتوضأت، يعني الحدث الأصغر شنو؟ بعد ما ارتفع الحدث الأصغر طلع بلل مشتبه، واحد داعب زوجته أو خيال أو كذا أو شيء وطلع بلل مشتبه من العضو. نقول له فيه ثلاث احتمالات، بول أو مني أو وذي، قال لا لا لا، إما بول أو مني فقط، وأنا متطهر من الحدث الأصغر. هنا السيد يقول له يجب عليك أن تجمع بين الغسل وبين الوضوء. فالسيد أخوي عنده تفصيل، السيد السيستاني ما عنده هذا التفصيل. شوف شو يقول، انت سمع شو، اذا دار امر المشتبه بين البول والمني، طبعا بعد الاستبراء، لانه اذا قبل الاستبراء محكوم بالمني واضح، كفى الاتيان بالوضوء وان لم يصدر. شوف العباره دي يبي يشير الى الخلاف يبي يشير الى الخلاف عند استاذه سيد اخوي، وان لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل، يعني وان كان متطهرا، يعني وان كان هذا البلل المشتبه خرج بعد ان توضأ، هذا معنى وان لم يصدر منه. ها يعني قعد من النوم وتوضأ جزمه بعد الوضوء ارتفع الحدث، بعد أن ارتفع الحدث الأصغر خرج البلل المشتبه، فخرج البلل المشتبه وهو متطهر من الأمرين، يعني قبل خروج البلل المشتبه. نقول أنت البارحة جنوب، قال لا قطعا أنا مو جنوب. زين، قبل خروج البلل المشتبه عندك حدث صغر، قال لا ما عندي حدث صغر. ليش؟
متوضئ،
فهذا جديد، خرج بلل المشتبه. هنا شنو مفترض طبق لي قاعدة الاشتغال اليقيني يسد الفراغ؟ السيستاني شو يقول؟ يقول يكفي الوضوء. وإن لم وإن يبي لها شرح هذه، شلون السيد يقول وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر؟ شرحها. يقول السيد في هالقيد يريد أن يشير إلى كلام للسيد الخوي وغيره الذين فصلوا وقالوا، شنو قالوا؟ قالوا أيها المكلف، الذي صدر منه بلل مشتبه بين البول والماني له قسمان، قسم يعلم بالحدث الأصغر ولم يرتفع، قعد من النوم ثم خرج بلل مشتبه، دخل الحمام وحقق الحدث الأصغر وقبل أن يتوضأ غير البول خرج بلل مشتبه. هذه شو يقول السيد الخوي؟ يقول له فقط توضأ. عنده عبارة لطيفة في الأصول، يقول لأن الوضوء موضوعه مركب، الوضوء موضوعه مركب من أمرين، حصول الحدث الأصغر وعدم الجنابة. هذا إذا شوية تبون شوية أصول يعني تنفع، لأن موضوع الوضوء مركب من أمرين، من حصول الحدث الأصغر وعدم الجنابة، وهذا الموضوع أحرزناه يسمي السيد بالوجدان وبالتعبد. بالوجدان اللي هو شنو؟ حصول الحدث الأصغر، توني قاعد منه، هذا بالوجدان. زين، عدم الجنابة بالتعبد بالاستصحاب، أنا أشك أن يكون جنوب أم لا أستصحب. عدم الجنابة بالتعبد، والجزء الأول حصول الحدث الأصغر بال مجموع الوجدان زائدا التعبد ينتج عندي موضوع الوضوء. زين، إذا واحد يعرف النقطة. أما إذا كان أنا ما عندي حدث أصغر، يعني قعدت النوم وتوضأت جزما بعد وصليت خلاص، بعدها بعد الشيطان ولا ما ادري شنو صار خيال وطلع بلل، بس جزمت ان هذا البلل اما باول واما ماني وانا متطهر من الحدث الاصغر، هنا تطبق قاعدة الاشتغال يستدعي الفراغ فيجب عليك جزم. هذا منو؟ السيد يقول هذا البلل المشتبه في الصورتين، ليس عليك فقط إلا الوضوء. عرفت شلون؟ أسا قد نقول السيد شلون خالف المشهور بعد ما صار منها واضح إن شاء الله. شوفوا خوش مسألة، واقعا خوش مسألة، يعني حقيقة هو واحد إذا يقراها وما عنده خلفية عن الاختلاف يقول ليش السيد قال وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر. يعني عفوا نقول لو كان ما وضع هالقيد لو قال هالشكل إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمني فإن لم يستبرأ فهو محكوم بالبول ظاهرا، هذا واضح. أما إذا كان قد استبرأ بالبول عن المني واستبرأ عن البول بالخرطات ثم صدر منه بلل مشتبه بين البول والمني ففي جميع الحالات يتوضأ خلاص. بس السيد هنا أشار إلى الخلاف. انتهينا. المسألة التي بعدها، يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به، لكل ما اشترط به الوضوء، وكذلك غيره من الأغسال غير الجنابة التي ثبتت مشروعيتها. كل غسل ثبت أنه مشروع فهو طهارة ويجزئ عن الغسل. غسل الجنابة ثبتت مشروعيته قطعا، غسل الجمعة، الغسل لدخول مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عند سماحة سيد السيستاني يجزئ عن الوضوء. فلو كنت في المدينة المنورة زين صليت الصبح ونمت وقالوا لك يلا الساعة 8 وقت الزيارة، يستحب لك أن تغتسل لدخول المسجد النبي صلى الله عليه وآله، فاغتسلت ولم تتوضأ ولم تكن جنوبا فقط لدخول مسجد النبي العظيم صلى الله عليه وآله يجزي عن الوضوء. وعند السيد السيستاني أنك بعد أن اغتسلت لدخول المسجد قبل ما تدخل المسجد صليت، افرض قعدت لصلاة الفجر وقالوا لك ترى الزيارة بعد الصلاة مباشرة وجلس أنت مو جنوب واليوم سبت مو جمعة فاغتسلت لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصليت الصبح، بعد ما صليت الصبح صار عندك حدث أصغر أو هوان قلت لا بنام أروح الزيارة الظهر، فما حكم صلاتك؟ صحيحة عند السيد السيستاني، عند السيد السيستاني. وكذلك من اغتسل لأجل أن يحرم، بعد ما اغتسل لأجل أن يحرم أحدث، هو اغتسل وصلى ظهر واجب بعدين أحدث قبل الإحرام حيث ارتفع غسله يحتاج يغتسل ثانيا للإحرام، أيضا صلاته صحيحة عند السيد السيستاني. أما عند السيد الخوي رحمه الله إذا اغتسلت من أجل غاية من أجل الإحرام زين وغسلك صحيح وصليت ثم لم تتحقق تلك الغاية، لا هذه الصلاة اللي صليتها شنو باطلة، لأن هذا الغسل يسمونه في الأصول المقدمة الموصلة، المقدمة الموصلة يعني ذي مقدمة لتوصلك إلى الإحرام، هذه المقدمة ما حصلت، هذه المقدمة شنو ما حصلت، فيرتفع الغسل عند من؟ سيد الخوي. أما عند السيد الثاني لا، أصلا عنده إشكال في شيء في المقدمة الموصلة، هذا بعد بحث أصولي خالص إيش معناها وين إشكال السيد، بس إحنا اللي يهمنا الفتوى، الفتوى فتوى السيد يقول من اغتسل بنية الإحرام أو بنية دخول مسجد النبي العظيم صلى الله عليه وآله بهالنية اغتسل وصلى وكذا قبل الدخول ثم أعرض أو أحدث غسله ذاك صحيح والعمل الذي صدر منه صحيح. خوش، أحيانا الغسل لا يثبت بل يكون برجاء المطلوبية، مثل في الرسالة العملية مبين راجعوها الأغسال التي ثبتت مشروعيتها والأغسال التي لم تثبت مشروعيتها. طلع في باب الأغسال، أنا بعطيكم مثال من الأغسال التي ثبتت مشروعيتها ومثال من الأغسال التي لم تثبت مشروعيتها. من الأغسال التي ثبتت مشروعيتها غسل دخول مسجد النبي العظيم صلى الله عليه وآله عند سماحة السيستاني، من الأغسال التي ثبتت مشروعيتها عند الجميع غسل الجمعة. غسل الجمعة ثبتت مشروعيتها عند الجميع، لكن في تفاصيل، من التفاصيل ما سوف يأتي يظهر اليوم ما نلحق، مسألة التداخل في الأغسال، تداخل في الأغسال، هذا مسألة مهمة أسبوع الجاي نأخذها إن شاء الله. مثلا أمس الجمعة، أمس الجمعة وجلس الإنسان والفجر قد طلع وكان جنوبا، هذا سيأتينا أنه إذا نوى الجنابة والجمعة حصل على أجرين وثوابين وامتثالين. نقول أنت امتثلت أمر اغتسل الجمعة وامتثلت أمر اغتسل للجناب وحصل ثواب. وإذا نوى الجمعة فقط أجزأ عن الجنابة وفاته ثواب غسل فاته الثواب، لكن غسل الجنابة شنو؟ ارتفع تحقق، يعني فات سقط شو تعبر. زين، بعض المؤمنين يغتسل للجنابة ويقول أخلي غسل الجمعة لقبل الزوال. كثير سؤلتان عن هالسؤال، يغتسل غسل الجنابة بعد الفجر ويصلي الفجر وينام الساعة 11 عشرون سيقعد ويغتسل غسل الجمعة وما يتوضأ ويجي المسجد يصلي. هنا نقول له عند السيد الخوئي ارتفع غسل الجمعة فتوى خلاص، وعند السيد السيستاني على ما سوف أفصل لا يجزم أن غسل الجمعة لا يزال مطلوبا منك، لا يجزم، فهو يحتمل بقاء المطلوبية ويحتمل ارتفاعها، فغسلك للجمعة ايش بيصير؟ برجائل فلم تثبت المشروعية، إذن لا يجزي عن واضح. طبعا بين قوسين هذا في الموقع موجود أنه يجزي عن الوضوء، هذا اشتباه في الموقع الإلكتروني لسماحة السيد، لأن أنا بينت الحكم قالوا لي في الموقع يقول بأنه يجزي. قلت لهم هذا اشتباه جزما، يعني ما في إشكال، أنا كتبت للجنة، يعني اللجنة المشرفة كتبت لهم، لأن السيد عنده قاعدة واضحة، الغسل الذي ثبتت يجزي عن الوضوء، والذي لم يثبت فلم يثبت أنه طهارة فلا يجزي عن الوضوء، هذا أكيد، هذا أكيد، كل غسل يؤتى به برجاء المطلوبية فلا يجزي عن الوضوء، ما في إشكال، وجد في الموقع اشتباه الموجود في الموقع. عاد ما دحين هالحكي قبل 3-4 أشهر، لو تراجعون في موقع سماحة السيد، موقع نفس سماحة السيد، تعطونا غسل الجمعة وتشوفون غيروها أم لا، رحم الله والديكم اللي عنده نت. ما غير، أجل أنا مرة ثانية كنت أكتب لهم. واضح الكلام؟ فإذا هذا الموجود في الموقع منافي للقاعدة اللي نفهمه عن السيد ومنافي للمنها، يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به، وكذلك غير غسل الجنابة من الأغسال التي ثبتت مشروعيته. وين الأغسال اللي ثبتت مشروعيتها؟ شوفوا السيد هنا ذاكر مقسم، يقول هناك أغسال شوفوا اللي ثبتت مشروعيتها، غسل الجمعة يصح غسل الجمعة من الجنب أيضا ويجزي عن غسل الجنابة، وكذا يصح من الحائض ويجزي عن غسل الحيض. أما قبل النقاء فلا يصح على لحوط لزوما ولا بأس بالإتيان به رجاء. يعني هذا إذا خلاف بين السلخوي والسستاني أن غسل الجمعة للحائض مطلوب، ويقول السلخوي مطلوب هو لأجل الزمان، السستاني يستشكن. منها غسل يوم العيدين، يومي العيدين هذا مستحب، غسل يوم عرفة مستحب، غسل يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، غسل الليلة الأولى من شهر رمضان والسابع عشر والرابع والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر. وأيضا الأغسال المكانية كالغسل لدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولدخول الكعبة ولدخول الحرم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وللدخول فيها. وهناك أغسال ها يؤتى بها رجاء، مثل الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان برجاء المطلوبين، غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان قبيل الفجر، ما الأول الليل من ليالي القدر ثابت استحبابا، الغسل في يوم الغدير أيضا برجاء المطلوبية، الغسل يوم النوروز يوم النصف من شعبان، الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد. الآن بزور الحسين زيارة عاشوراء اغتسل برجاء المطلوبية. الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد، الغسل في ليلة عيد الفطر، وهكذا. واضح أخواني؟ بارك الله فيكم. إذا خرجت رطوبة مشتبهة لطيف بعد الغسل لكنه شك، قال أنا عارف الحكم هذه الرطوبة المشتبهة، إن كنت قد استبرأت بالباول هذه الرطوبة المشتبهة لا أثر لها، وإن كنت لم أستبرأ بالباول فالرطوبة المشتبهة بحكم الماني، لكن أنا شاك الآن بلت أو ما بلت، تبن على أنك لم تبل، لم تبن، فش يصير تغتسل. إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب الغسل. واضح؟ زين سيدنا، واحد هذا اللي لم يستبرأ بالبول، أقسام، لم يستبرأ بالبول لعذر لظلمة لمرض، قال ما يفرق، كل من لم يستبرأ لأي سبب من الأسباب إذا خرج منه بلل مشتبه فيحكم بأنه ماني. زين، إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل. لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبين أن يكون قبله، ولو لعدم إمكان الاختيار بالاختبار من جهة العمى أو الظلمة. يعني السيد يقول لأي سبب إذا بلت خرج بلل مشتبه هذا لا حكم له، إذا لم تبل ولم تختبر لأي سبب من الأسباب وخرج بلل مشتبه فترتب عليه الأثر الغسل. لو أحدث بالأصغر كافي اليوم، كافي أو نقول هالمسألة ما يخالف، بس هاي المسألة مسألة خلافية بين الأعلام، أن الحدث الأصغر ينقض الغسل أم لا. الرأي العام عند الفقهاء، بل القاعدة تقول، القاعدة تقول حتى عند السلخوي لا ينقض، كمل غسلك توضأ. إذا أنت تغتسل غسل جمعة، أثناء الغسل غسلت رأس ورقبة طلع منك ريح، كمل عادي ثم توضأ. فعندهم قاعدة أن الحدث الأصغر لا ينقض الغسل. السيد الخوئي يقول هالقاعدة أنا أؤمن بها، سأستثني منها غسل جنابة فقط، يقول أنا عندي دليل. والنتيجة يعني سيدنا يقول النتيجة أنه فقط غسل الجنابة إذا كنت تغتسل وحصل حدث بالأصغر، هذا الحدث الأصغر ينقض الغسل، فإذا انتقض تقدر تبتدي من الأول وتبدأ من الأول ولا يحتاج أن تضم الوضوء. لماذا؟ لأن الحدث الأصغر قد نقض، فاستأنف. السيد السيستاني الله يحفظه يقولون يا سيدنا الأستاذ أنت آمنت بالقاعدة؟ أي غسل الجنابة كغيره، يعني أيضا غسل الجنابة لا ينتقض بالحدث الأصغر. ومعنى لا ينتقض يعني إذا حصل حدث، نعم، وأنت تغتسل غسل الجنابة حصل حدث أصغر، الحدث الأصغر لا ينقض الغسل، كمل وضوء. أما إذا عدلت يعني كنت تغتسل غسل ترتيبي الرأس والرقبة وحصل حدث أصغر وأنت أمام البركة فعدلت من الترتيب إلى الارتماسي حتى عند السيد الخوي خلاص، حتى عند السستاني وعند الخوئي العدول الاستئنافي متكميلي، تتذكرون مر علينا عدول تكميلي وعدول استئنافي. العدول الاستئنافي زين تركت الترتيبي ونويت الغسل جناب الارتماسي وارتمست ما يحتاج وضوء. صار واضح؟ واضح من الاختلاف بعد الإعلام الكرام نور وينور. شوف لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فله أن يتمه، فله أن يتمه، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ أن يضم الوضوء إليه. إيه؟ بعضهم شحصان وله العدول الاستئنافي من الترتيب إلى الارتماسي، وبالعكس من الارتماسي إلى الترتيب، نعم هذا عند السستاني فقط لأن الارتماسي عنده له دفع وتدريج. أحسن. ولا حاجة إذا عدل ولا حاجة إلى ضم الوضوء إليه. أحيانا يحصل اشتباه عند بعض مقلد السيد السستاني، نعم يقول ما دام حصل مثلا حدث أصغر أثناء الترتيبي أبتدي من أول وأخلص، يبتدي من أول ولا يتوضأ. لأنه السستاني عنده أن الحدث الأصغر لا ينقضه الغوص، فأنت شلي سويت؟ غسلت رأسك والرقبة بنية الغسل ثم أحدثت ثم عدت مرة ثانية، هل إعادة ذي لغو؟ لأنه ذاك الغسل صحيح غسل الرقبة، يعني الإعادة ليست على فتوى السيد ليست امتثالا للأمر لأن الغسل لم ينتقض، يعني كأنك إنسان عادي حين لو ما خرج الحدث الأصغر غسلت الرأس والرقبة وبعد ما غسلت الرأس والرقبة قلت أحب أن أعيد وأعادت، هالإعادة ما لها أي أثر ولا يثبت استحبابها، أعدت صب الماء مرة ثانية
ولم ترفع الحدث الأصغر
ولم يرتفع الحدث الأصغر. على رأي الخوي ما يخالف سماحة السيد الخوي لأن الحدث الأصغر عنده ينقض الغسل، فهذا واضح الكلام. لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من جنابه فله أن يتمه ولحط أهم سنعيدها مرة أخرى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. شو يقول الشيخ رحيم؟
يقول صحة الغسل لا تخلو من وجه قوي إلا أن الأحوط وجوبا الجمع بين استئناف الغسل بقصد الأعم من التمام والإتمام وإتمامه وإعادته والوضوء إلا أن يعدل من الترتيب إلى
أحسنت. هذه سنعيدها مرة أخرى للتأكيد. وصلى الله على سيدنا محمد.